وهل يجوز على سبيل السؤال تجي شخص أمين تخبره بأنك في حاجة لعله يعطيك؟ ها؟ نشوف من هذا الحديث. نعم، لأنه لما لأنه حين قال أعلى أقر مني فإن لسان الحال يقول أعطني إياه. دقيقة، فإن لسان حاله أن يقول أعطني إياه. الحال يقول أعطني إياه. دقيقة، فإن لسان حاله أن يقول أعطني إياه. وعلى هذا فيجوز الإنسان أن يذكر حاله للشخص تعريضا لإعطائه، وإن كان هذا الرجل جاء ليستفتي، لكن نقول إذا جاء لهذا إذا جاز لهذا وهو إنما جاء ليستفتي فالذي جاء للغرض نفسه من باب أولى ما دام الشرع أباح له، وإلا لكنا نقول أنت ما جئت لهذا، أنت جئت لتنقذ نفسك مما وقعت فيه، ولا ينبغي لك إذا جئت لهذا الغرض أن تدخل أمور الدنيا في هذا. فمن فوائد الحديث جواز إخبار الإنسان عن ما لا يحيط به علما بحسب ظنه. قول فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منه، لأن هذا لو أردنا أن نصل إلى العلم اليقين فيه لكان لابد أن نبحث كل بيت وحده، وهذا الرجل ما بحث كل بيت وحده قطعا. إذن يجوز أن تخبر عما يغلب على ظنك، ولا يعد هذا رجما بالغيب. ولهذا قال الله تعالى إن بعض الظن إثم، ولم يقل إن الظن إثم، لأن الظن المبني على القرائن إيش؟ إثم ولا لا؟ ليس بإثم. نعم، كذلك الظن الذي لا يحقق فيه، بمعنى الإنسان إذا اتهم أحدا بشخص ذهب يبحث ويتجسس هذا لا يجوز. طيب، وفي بعض ألفاظ الحديث، يعني الحديث هذا في الواقع في بعض ألفاظ اختلاف، أو نخليه بعد ما ننتهي. نعم، ومن فوائد الحديث جواز ضحك الإمام بحضور رعيته. جواز ضحك الإمام بحضور رعيته من قول ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام إمام الأئمة عليه الصلاة والسلام، وهو أشد الناس حياء. لو كان هذا مما يستحيا منه، نعم، ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هذه تدل على طيب النفس وسعة الخلق. بعض الناس إذا كان له منزلة أو جاه يأنف أنه يضحك، نعم، حتى لو ضحك الناس يأنف أن يضحك، يقول أضحك وأنا سبيل، أضحك وأنا غني، أضحك وأنا عالم، أضحك وأنا الوزير، أضحك وأنا الأمير، أضحك وأنا الملك، ما يصلح الضحك للصغار. وش نقول؟ نقول ضحك من هو خير منا، الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما أنه يتبسم كثيرا فإنه يضحك أحيانا، مو كثيرا، ضحكه قليل لكن تبسمه كثير عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، وهل يستفاد منه أيضا جواز الضحك على ما يتعجب منه؟ ها؟ مطلقا، حتى غير الإمام، ها؟ حتى غير الإمام، ها؟ إيه، إذا وجد داعي، ما هدي كركل من دون شيء ما أصلح، لكن إذا وجد الداعي، ها؟ من باب أولى. ليش؟ لأنه إذا جاز للإمام الذي هو محل الوقار، ها؟ فجوازه لغيره من باب أولى، لكن لا بد أن يكون لها سبب. أما أن يضحك على غير سبب ها؟ فهذا يعتبر من ماذا نقول؟ من قلة الأدب، يعتبر من قلة الأدب. لكن إذا كان لسبب فهذا يعتبر أن الإنسان على فطرته، وأنه ما عنده تزمت ولا عنده انزواء ولا عنده كبرياء. نعم، لأن ما تدعو الفطرة إلى الضحك فيه هذا لا بأس به. طيب، ومن فوائد الحديث أن الأمر قد يراد به الإباحة. كذا عبد العزيز، الأمر يراد به الإباحة، مثل الشاهد أطعمه أهلك، هذا أمر لكنه يراد به الإباحة. وهكذا نأخذ قاعدة أن الأمر بعد الاستئذان نعم للإباحة، الأمر بعد الاستئذان للإباحة، لأن الاستئذان يفيد المنع، فإذا جاء الأمر بعد المنع فهو للإباحة، كما قال العلماء رحمهم الله إن الأمر بعد النهي للإباحة، واستدلوا بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. نعم، ومن فوائد الحديث جواز كون الإنسان مصرفا لكفارته، جواز كون الإنسان مصرفا لكفارته. ها. طيب، هذه المسألة نشوف الآن نناقش فيها. قال أطعمه أهلك، هل هو على سبيل الكفارة أو على سبيل أنك في حاجة والكفارة ما تجب إلا لغني قادر عليها، أيهما؟ ها؟ طيب، ستقولون إنه يحتمل، ستقولون يحتمل، الرجل الآن هو غني حين أعطي، لكن هو بيته في حاجة الآن، هو يقول أن نحن محتاجين، كل اللي في المدينة أغنى منا، ما فيه أهل بيت أحوج منا. طيب، الذي ليس في البلد أحوج منه، معناه هو المسكين، وحينئذ لا تجب عليه الكفارة. بعض العلماء استنبط الفائدة التي أشرنا إليها أنه يجوز أن يكون الإنسان مصرفا لكفارته بشرط أن يقوم بها غيره، بشرط أن يقوم بها غيره، أما أن يقوم بها هو ما هو صحيح. واحد عليه طعام 60 مسكين ويروح يشري ما يكفي طعام مسكين ويعطيها له يأكلونه، هذا ما أصلح. لكن إذا أعطاها إياه غيره قالوا فهذا يدل على جواز ذلك. لكن علماء آخرين قالوا هذا ليس بصحيح، ولا يستفاد هذا من الحديث، لأن قول رسول عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك إنما أعطاه إياه لا على أنه كفارة، ولكن على أنه لدفع حاجته، بدليل أنه لا بد من إطعام كم؟ 60 مسكينا. ومن يقول إن هؤلاء ستون، إن أهل هذا الرجل 60 نفرا، فإن قلت يمكن ذلك ولا ما يمكن؟ يمكن. طيب، لكن يمكن، هو يمكن، لكن نقول حتى وإن كان ممكنا كان على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول هل أهلك يبلغون، لما قال على أقر مني قال هل أهلك يبلغون 60 مسكينا، حتى يتبين أن ذلك من أجل الكفارة. ولهذا الصواب في هذه المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك من باب دفع الحاجة لا من باب الكفارة. وحينئذ يبقى النظر في الفائدة التي أشرنا إليها سابقا، وهي هل تسقط الكفارة عن الفقير أو تبقى دينا في ذمته. نعم، بارك الله فيكم، في خلاف، في خلاف بين العلماء. بعضهم قال إنها لا تسقط لأن هذا دين، والدين لا يسقط بالعسار، بل يبقى في ذمة المدين إلى أن يغنيه الله. ويدل لذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن قال الرجل إنه لا يستطيع قال له خذ هذا فتصدق به، ولو كانت فاطرة بعدم الاستطاعة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقول خذ هذا تصدق به، لكن قد سقطت عنه. ويعطيه هذا إما لدفع حاجته وإما يعطيه غيره من الناس. فعرفتم؟ وهذا في الحقيقة هذا إيراد جيد على القول بأنها تسقط بالعجز، ولكن الصحيح أنها تسقط بالعجز. ويدل لذلك أولا عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأننا هذا واحد. ثانيا تدبرنا جميع موارد الشريعة ومصادر الشريعة وجدنا أنها لا توجب على الإنسان ما لا يستطيع، فالزكاة لا تجب على الفقير، والحج لا يجب على الفقير، والصوم لا يجب على العاجز عنه، وهكذا أيضا هذه الكفارة لا تجب على العاجز عنها. ثالثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لما قال أطعمها أهلك لم يقل وإذا اغتنيت فكفر، وهذا يدل على سقوطها. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام خذ هذا فتصدق به، فيمكن أن يجاب عنه بأن الرجل إذا اغتنى في الحال فإنه تلزمه الكفارة، مثل لو كان حين الجماع في نهار رمضان فقيرا وفي ذلك اليوم أو بعده بيوم أو يومين مات له مورث غني فاغتنى، حينئذ نقول تجب عليه الكفارة لأن الوقت قريب. فيمكن أن يفرق بين شخص اغتنى قريبا وشخص آخر لم يغتني، فإن هذا لا تلحقه. نعم، فهذا وهذا أقرب شيء أنها تسقط بالعجز لأن الأدلة تشهد لذلك. في هذا الحديث اختلاف في الألفاظ، اختلاف في الألفاظ، فهل هذا الاختلاف يقتضي أن يكون الحديث مضطربا؟ وإذا اقتضى أن يكون مضطربا صار الحديث ضعيفا، لأن المضطرب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى من قسم الضعيف. فالجواب لا، لأن الاختلاف في الألفاظ إذا كان لا يعود إلى أصل الحديث فإنه لا يضر، لأن الأصل المقصود من الحديث هو وجوب الكفارة على من جمع في نهار رمضان، والروايات كلها متفقة في ذلك. نعم، أما اختلاف الألفاظ في كونه أقسم أن ما بين لبته أهل بيت أفقر منه، وفي قوله أطعمه أهلك، في قول ما بين لبته أهل بيت أفقر منا وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يضر. وهذه القاعدة ذكرها المحدثون رحمهم الله، وممن ذكرها ابن حجر عند اختلاف الرواة في حديث فضالة بن عبيد حين اشترى قلادة من ذهب ب12 دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر من 12 دينارا، فإن الرواة اختلفوا في عدد الثمن هل هو 12 دينارا أو أقل وأكثر، فقال ابن حجر إن هذا لا يضر لأن هذا ليس في أصل الحديث. واختلاف الرواة في مقدار الثمن هذا أمر يقع، إذ أن الإنسان قد ينسى كم عدد الثمن. هذه أيضا اختلاف الألفاظ لكنها لا تعود إلى أصل الحديث، وعلى هذا فالحديث سالم من الاضطراب وصحيح. في أيضا هل المرأة زوجة الرجل عليها كفارة؟ ها؟ الحديث ليس فيه شيء، الحديث ليس فيه شيء، فمن ثم اختلف العلماء هل على المرأة مجامعة كفارة أو لا. منهم من قال إنه لا شيء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له مر أهلك بالكفارة، والسكوت عن الشيء مع دعاء الحاجة إلى ذكره دليل على عدم وجوبه. فسكوت الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن الحاجة داعية للذكر يدل على أنه ليس بواجب. عرفتم؟ ومنهم من قال بل المرأة المختارة كالرجل، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل. وأجاب عن هذا الحديث بعدة أوجه. الوجه الأول قال إن هذا الرجل جاء يستفتي عن نفسه، والاستفتاء عن النفس في أمر يتعلق بالغير يجاب الإنسان فيه على قدر استفتائه ولا يبحث عن الغير. واستدل لذلك بأن هند بنت عتبة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك أو بنيك بالمعروف أو ولدك ما يكفيه وولدك بالمعروف. ولم يطلب أبا سفيان يسأله هل كلام المرأة صحيح أم لا. واضح؟ طيب. ثانيا، أن الرجل يقول هلكت في بعض الألفاظ وأهلكت، وهذا يشعر بأنه قد أكره الزوجة. أهلكت ولم يقل هلك معي أهلي. ومعلوم أن الزوجة إذا كانت مكرهة فليس عليها شيء، فيكون هنا لم تذكر الكفارة على المرأة لوجود ما يشعر بأنها مكرهة، والمكرهة ليس عليها شيء. ثالثا، ربما كانت هذه المرأة غير صائمة ولا لا؟ طيب لماذا؟ قد تكون مريضة. قد تكون مريضة ما تستطيع الصوم، أو طهرت من الحيض بعد طلوع الفجر، والصحيح أن من طهرت من الحيض بعد طلوع الفجر لا يلزمها الإمساك. نعم، فتكون تأكل وتشرب. ولو أن زوجها قدم من سفر وهي طهرت بعد الفجر وقدم بعد الفجر جاز له أن يجامعها، لأن كل منهما لا يلزمه الصوم. ربما تكون حائضا، ما يخالف. الرجل يقول هلكت وأهلكت، لكن هذا بعيدة يعني بعيدة بالنسبة لحال الصحابة، لكن فيه احتمال عقلا ما هو ممتنع ولا لا. قد تكون حاملا جاز لها الفطر ولا لا، كل هذا ممكن. نعم، قد تكون مرضعا جاز لها الفطر. فإذا المرأة فيها احتمالات كثيرة، وعندنا قاعدة أصيلة مؤصلة في الشريعة الإسلامية، وهي تساوي الرجال والنساء في العبادات إلا ما قام عليه الدليل. وحينئذ فنقول المرأة المطاوعة كالرجل، فإذا طاوعت المرأة زوجها في الجماع في نهار رمضان فإن عليها من الكفارة ما على زوجها اعتاق رغبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب، إذا كانت هي تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين وزوجها لا يستطيع فماذا يكون؟ تصوم وزوجها يطعم. فإذا قال زوجها تبطي عليه شهرين متتابعين صائمة، نقول له لك الليل يكفيك. نعم، نقول لك الليل يكفيك، خليها تصوم. نعم. طيب، إذن لا، في أيضا بحث في الحديث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل قضاء ذلك اليوم، فهل نقول إنه لا قضاء عليه لأنه قد تعمد الفطر؟ تعمد الفطر، فهل نقول إن من تعمد الفطر لا قضاء عليه؟ نقول ذهب إلى هذا بعض العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال: من تعمد الفطرة في نهار رمضان فلا قضاء عليه. ومعنى لا قضاء عليه يعني لا يقبل منه القضاء، فعليه أن يتوب عن الفطر وعن الصوم. نعم، ولكن وقال رحمه الله شيخ الإسلام إن أمر المجانع يعني هذا الرجل بالقضاء ضعيف، لأنه ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صم يوما مكانه، صم يوما مكانه، لكن هذا الحديث عن شيخ الإسلام ضعيف. نحن نقول عدم ذكر الصوم هنا إما أن يخرج على ما خرجه عليه شيخ الإسلام تيمية، وهو أن المتعمد إيش لا يقوم لأنه غير معذور، هذا واحد، وهذا فيه نظر، لأن القول الراجح أن الإنسان إذا شرع في الصوم لزمه وصار في حقه كالنذر، لأنه يبتدئ به معتقدا إيش لزومه ووجوبه عليه، فهو كالناذر، والنذر يجب الوفاء به ولا أفسده صاحبه. وعلى هذا فنقول إذا شرع في الصوم ثم أفطر متعمدا فهو آثم وعليه القضاء. أما إذا لم يشرع في الصوم أصلا، مثل الرجل تعمد أن يفطر هذا اليوم من قبل الفجر، فالصحيح أنه لا قضاء، بمعنى لا ينفعه القضاء، لأنه تعمد تأجيل العبادة عن وقتها بدون عذر، وكل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان تأجيلها أو تأخيرها عن وقتها فإنها لا تقبل منه. طيب، إذن هل هناك وجه آخر؟ نعم، ما هو؟ قال بعض العلماء لم يجب عليه قضاء الصوم لأنه أوجب الكفارة، فكانت الكفارة كفارة عن هذا اليوم وعن الجماع، فهما ذنبان دخل أحدهما في الآخر وصارت الكفارة لهما جميعا. قال لأن الكفارة كفارة للأمرين، للوطي والفطر، وعلى هذا فيكتفى بها عن الصوم. هذا جواب ثاني. جواب ثالث، قالوا لم يذكر وجوب الصوم عليه لأن هذا أمر معلوم أن من أفطر يوما فعليه قضاؤه، وما كان أمرا معلوما فإنه لا حاجة إلى الاستفصال عنه أو التنصيص عليه، لأن هذا الرجل هو نفسه قد أقر بأنه هلك، فكان مقتضى الحال أن يكون ملتزما بقضاء هذا اليوم. طيب، في أيضا مناقشة ثانية، هل في الحديث دليل على أن الجماع مفسد للصوم موجب للكفارة سواء كان الإنسان عالما أو جاهلا أو ذاكرا أو ناسيا؟ ها؟ لا. قال بعض العلماء فيه دليل لأن رسول لم يستفسر ما هذا القضاء، هل عليه قضاء أم لا فقط، وذكرنا غيره. إيه إذا كان جاهل ناسيا مثلا ما يتعلق بالحديث، هل إن الإنسان إذا جامع وهو جاهل يفسد صومه أو لا؟ نقول إن ظاهر الحديث وهو قوله هلكت يدل على أن الرجل كان عالما بذلك، لأنه لا هلاك إلا ما علم. ولكن قد يقول قائل ربما أن هذا الرجل أخبر بعد أن فعل بأن هذا حرام فقال هلكت. نقول نعم، هذا الاحتمال وارد، ولكن الأصل أخذ الكلام على ظاهره، وأن الرجل علم أنه هالك قبل أن يخبر، لأن الإخبار وارد على حاله، والأصل عدمه. نعم، وعلى هذا فنقول ليس فيه دليل على أن من جامع وهو جاهل فعليه الكفارة، بل الجماع مع الجهل كالأكل مع الجهل، وكسائر المحظورات مع الجهل فإنه يعذر فيها. طيب ذكرنا كل الفوائد الله هنا. طيب ثم قالها عن